من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إن صلاته ونسكه، أي ذبحه القرابين التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، كل ذلك خالص لله جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما أحيا عليه وما آتي به من الأعمال والأقوال والاعتقادات في الدنيا، ومماتي أي ما أموت عليه وما أخرج عليه من الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وفي هذه الجملة دلالة على أن العبادات توقيفية، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعبد ربه تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه، فيتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. وكل إنسان يتقرب إلى الله رب العالمين بما لم يشرع فهو مبتدع، ترد عليه عبادته التي ادعى أنها عبادة، وما أحدثه من هذه الأمور فهو مردود عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. من عمل عملا مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، أو أتى بذكر لم يشرعه الله رب العالمين، من تعبد بعبادة غير مشروعة فإنها مردودة عليه، وهو معذب على إحداثه وبدعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر في هذه الآية وكذلك في الآية التي قبلها موجه من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول المسلمين في هذه الأمة، لذلك قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا أحد يسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإيمان في هذه الأمة ولا في العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، لأن النسك في الآية التي مرت إنما هو الذبح، ذبحي ما أذبحه من القرابين من الأنعام وغيرها، إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالصلاة لله تبارك وتعالى لا لغيره، والنحر أي الذبح هو أيضا لله رب العالمين وحده لا لغيره جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. كانت الأقوام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل فيهم النبي أو الرسول فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، فكذبوه عاجلهم الله بالعذاب في الحياة الدنيا مع ما يدخره الله تبارك وتعالى لهم من العذاب في الآخر. ولكن هذه الأمة جعل الله تبارك وتعالى الأعمال التي تأتي بها مدخرة من حيث الثواب والعقاب إلى الآخرة. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوام والأمم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله لا يستأصله بعقاب شامل في هذه الحياة، وإنما يؤخرهم إلى يوم الدين فيحاسبهم على كفرهم بالله رب العالمين وتكذيب نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى للعالمين، للإنس والجن، في عموم الزمان وعموم المكان. فكل من على ظهر الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة هم أمة محمد، ولكنها أمة الدعوة. فهو مأمور بأن يبلغهم رسالة ربه وأن يدعوهم إلى توحيده وعبادته وحده. فمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان من أمة الإجابة، ومن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك لا يخرجه من أمة الدعوة. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أمور الخير كلها ظاهرة وباطنة. عند مسلم في الصحيح من رواية علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سب والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فهذه أربع كلمات: لعن الله، واللعن من الله تبارك وتعالى الطرد والإبعاد من الرحمة، واللعن من المخلوق الشتم والسب، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لا يكون إلا لله. بعض الناس إذا اشترى دارا أو سكنها فإنه يتقرب إلى الجن بزعمه حتى لا يؤذوه ولا يؤذوا ولده فيذبح له. وبعض الناس يذهب إلى بعض الأضرحة والقبور لكي يذبح عنده. الذبح لغير الله شرك مخرج من الملة، يجعل المسلم كافرا خارجا من دائرة الإسلام. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سب والديه. في الحديث الآخر لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أن يسب الرجل والديه تعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، وهل يسب أحد والديه؟ هذا مجاف للفطرة، هذا مناف لما فطر الله عليه الخلق، وهل يسب أحد والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا عندما يكون من غير مباشرة، فكيف لو كان السب بالمباشرة؟ لأن الذي يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا بالتسبب كان سببا في أن يسب أبوه وأن تسب أمه. فكيف إذا سب هو بنفسه، سب أباه وسب أمه، فكيف إذا ضرب أحدهما؟ فكيف إذا اعتدى عليهما وظلمهما؟ إلى غير ذلك من وجوه العقوق المعروفة في هذه الحقبة من الزمان التي نعيش. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، والمحدث من عليه جناية ثم ذهب فهرب فدخل عند أحد آواه وتستر عليه، كأن يكون قاتلا أو يكون مستوجبا لعقوبة، ثم إنه يؤويه أحد من الناس ويتستر عليه، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، وهذا في الجناية. فكيف بتغيير الدين؟ كيف بالذين يتسترون على الخوارج الذين يعيثون في الأرض فسادا، يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، ويتسببون في إحداث الفوضى في البلاد وإفساد العباد؟ فهؤلاء
ممن أحدث في الأرض، فمن آواهم وتستر عليهم فإنه ملعون بلعنة الله رب العالمين. ملعون من آوى محدثا، ملعون من غير منار الأرض. ومنار الأرض علاماتها وإشاراتها التي توضح الحدود بين الناس، التي توضح معالم الطريق. من غير شيئا من ذلك، كما يقع بين كثير من الفلاحين عندما يفرقون الحدود بينهم، ثم يأتي أحدهما بليل من أجل أن يحرك تلك العلامات الفارقة نوعا من التحريك، ملعون من غير منار الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من اغتصب شبرا من أرض طوقه الله رب العالمين طينا من الطين إلى سبع أراضين يوم القيامة، كما قال رسول الله: احذر الظلم، إياك أن تظلم. لأن الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، هذا لا يعبأ الله به شيئا. وديوان لا يدع، أي لا يترك الله منه شيئا، وهو ما يكون بين العباد في المظالم وما أشبه، حتى إن الله رب العالمين يبعث الشاة الجلحاء التي لا قرون له، والشاة القرناء التي لها قرنان، وكانت قد نطحت الجلحاء بقرنيها في الحياة الدنيا، والأخرى لا قرون لها فلا تستطيع أن تقتص منه. يبعث الله الشاتين وينشئ للجلحاء قرنين حتى تضرب التي ضربتها في الدنيا كما ضربتها سواء بسواء، ويقيم الله العبد، ولا ظلم يومئذ، وإنما هو بمثاقيل الذر، وليس هنالك درهم ولا دينار. ثم يقول الله تبارك وتعالى لتلك المخلوقات: كوني ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا خطورة الظلم فيما يكون بين العبد وغيره من الأناسي وغير الأناسي، فإن الإنسان ليس له أن يظلم الدابة من الدواب التي ملكه الله إياه، كما في حديث البعير: وكان نادا شاردا وخيفا منه، وكان في داخل بستان لشاب من الأنصار، وخاف الناس أن يقربوا ذلك البستان. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه البستان، قالوا: نخاف عليك منه يا رسول الله. قال: لا تخافوا علي. فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه حتى وضع رقبته على كتف رسول الله وأنشأ يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء صاحبه فقال: أنا يا رسول الله. قال: إنه شكاك إلي، إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، لا تعطيه كفايته من الطعام، وتحمل عليه في الأعمال بمشقة لا يستطيعه، إنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا. فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك. من أشرك بالله رب العالمين ظاهرا أو باطنا فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الشعب، والإمام أحمد في الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب رضي الله عنه اختلف في صحبته. وقال أبو داود: لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت الرؤية ثبتت الصحبة، فهو صحابي. فلو روى عن النبي ولم يسمع منه فحديثه مرسل صحابي، وهو مقبول كما قال العلماء. يقول طارق بن شهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، في الذباب المعهود. دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له قربانا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني لهذا الصنم، حتى نتركك تمضي وتمر. قال ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله جل وعلا، فقتلوه فدخل الجنة. فهذا شأن عظيم ينبغي على الإنسان أن يتعلمه وأن يعمل به وأن يعتقده. علينا ألا ننفق أوقاتنا في غير طائل، فيما لا فائدة منه، حتى لو أنفقت العمر وضيعت الأوقات فيما لا لك ولا عليك، يعني في الجائز المباح، فإنك تكون يوم القيامة خاسرا، كالرجل الذي يمر بالطريق فيجد بعرة ويجد درة فيدع الدرة ويتناول البعرة، ضيعت وقتك. وكل لحظة تمر عليك لها خزانة تراها يوم القيامة، فإذا كنت قد عمرت الخزانة بالخير وجدت ذلك، وإن كنت قد عمرت الخزانة بالشر وجدت ذلك. وإذا كان ذلك في المباح كأسعار السلع وما يقع في العالم وما يحدث في الجو من تقلبات، هذا كله من المباح، ولكن تركت الدرة وأخذت البعرة، وسيندم الإنسان يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة ربما احتاج حسنة واحدة من أجل أن يدخل الجنة. أصحاب الأعراف موقوفون عن دخول الجنة، بين الجنة والنار، حتى يفصل الله في القضاء ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لو أتى بحسنة واحدة لترجحت حسناته فدخل الجنة، ويظلون هكذا موقوفين لا يدخلون جنة ولا نار حتى يقضي الله بين العباد، وهم يكلمون أهل الجنة ويكلمون أهل النار، ثم يأذن الله تعالى بدخولهم الجنة بعد ذلك بحسنة واحدة. لترجح ميزان حسناتك، أو أنك مررت على رجل من المسلمين فقلت السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرصوا على العلم أيها الأحبة، تعلموا، تعلموا دين ربكم، أقبلوا عليه، تعلموا التوحيد حتى تعملوا به وتعتقدوه، واحذروا الشرك حتى لا تتورطوا فيه، تعلموا أمور الدين. لا نريدكم علماء، وإنما نريد منكم أن تتعلموا ما هو فرض عين عليكم من العلم، ما لا تصح عبادتكم إلا به. أقبلوا على أعمالكم الحلال، بارك الله لكم فيه، حصلوا الأموال من وجوه مشروعة، ولو حصلتم ملء الأرض ذهبا بارك الله لكم في ذلك، ولكن إياكم أن تغفلوا طلب العلم الصحيح الذي ينجيكم الله رب العالمين به من المهالك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، وأن يحيينا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم.